الدين لا بد حينئذ من تقديم مقدمة بين يدي بحثنا اليوم، وهذه المقدمة هي مقدمة استذكارية لبعض معلوماتنا المنطقية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هذه المقدمة تشتمل على ثلاثة أمور. أما الأمر الأول في هذه المقدمة وهي أنه نحن قد عرفنا من المنطق من أن الجدل متوقف على سائل ومجيب فيه، وأيضا عرفنا من أن السائل لا بد له أن يؤلف قياسا في قبال المجيب، وهذا القياس الذي يؤلفه السائل إنما هو مؤلف من مقدمات. هذه المقدمات تسمى حينئذ من أنها مسلمات في البيت، والسبب في تسميتها أنها مسلمات بالجلد لأن السائل لا يصح منه أن يستدل في قبال المجيب إلا بالقضايا التي صدرت من المجيب. هذه القضية التي صدرت من المجيب واعترف بصحتها فيتمسك بها السائل حينئذ ويؤلف قياسا منها ضد هذا المجيب، من هنا سميت هذه القضايا حينئذ من أنها مسلمات. أما المجيب لابد له حينئذ أيضا أن يؤلف قياسا في قبال السائل، القياس الذي يؤلفه المجيب لابد أن يكون متوقف على مقدمات، هذه المقدمات تسمى عندهم بالمشهورات. هذه المشهورات قسمت في علم المنطق إلى ثلاثة أقسام، يقولون القسم الأول هي المشهورات الحقيقية ومثالها مثل حينئذ العدل حسن الظلم قبيح. القسم الثاني من المشهورات يقولون المشهورات الكاذبة، ليس المشهورات الحقيقية وإنما هي المشهورات الكاذبة أو تسمى بالمشهورات الظاهرية، ومثالها يقولون يقولون فيما لو قال أحدهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أما انصره مظلوما فهو مشهور حقيقي، أما انصره ظالما فهو مشهور كاذب. لماذا كاذب؟ يقولون أنه معارض مع مشهور حقيقي آخر، لما تعارض مشهور لا يعلم من أنه حقيقي أو ليس بحقيقي مع مشهور حقيقي فيعلم أن الأول هو مشهور كاذب. لماذا انصر أخاك ظالما معارض؟ لماذا هو كاذب؟ يقولون أنه هو معارض مع مشهور حقيقي وهو لا تنصر الظالم وإن كان أخاك، فيكون معارضا معه، من هنا يسمى هذا حينئذ من أنه مشهور كاذب. القسم الثالث من المشهورات قالوا حينئذ عن المشهورات التي هي شبيهة بالمشهورات لا أنها مشهورات الأخرى شبيهة، وقالوا في علم المنطق أنه يحسن استخدامها وقت المغالطة فقط لا وقت الجدل، لأن المجيب إذا أراد أن يجادل السائل عليه أن يؤلف قياس من المشهورات الحقيقية فقط، أما الكاذب لا يصح لأنه سيخسر حينئذ الجدل في الأخير، ولا يصح منه أن يؤلف القياس حينئذ من الشبيهة بالمشهورات لأن الشبيهة بالمشهورات قائمة على المغالطة، قائمة على المغالطة كيف يقولون حينئذ الشبيه بالمشهورات هكذا. فيما لو قال حينئذ فيما لو قال من أن الدينار عين، لفظ العين نحن كما عرفنا أنه له عدة روح المعاني، يطلق على الظاهر يطلق على النابعة، وكل سابقا يطلق على الذهب، لما أطلق على الذهب فالدرهم حينئذ هو آت من الفضة يعني يصنع من الفضة لا يطلق عليه لفظ العين، الدينار يصنع من الذهب فيطلق عليه لفظ العين، إذا أطلق عليه لفظ العين فتقول الدينار عين وكل عين باصرة فالدينار باصر حينئذ تكون النتيجة هكذا. يقولون تمسك حينئذ بالشبيه بالمشهور، أين هي الشبيه بالمشهور؟ ليس الصغرى وهو الدينار عين، الدينار عين قضية وجدانية يساعد عليها وضع اللغة، لأن اللغة قالت لفظ العين يوضع للذهب، وإنما الشبيه حينئذ بالمشهورات الثانية وهي كل عين باصرة، كل عين ليست بصحيحة، لماذا؟ لأن ليست كل عين باصرة، نعم كل عين إن كانت بحسب هذا الوضع وهي وضع لفظ العين لكل هذه العيون الموجودة في الأرض تكون باصرة، وليس كل عين يعني كل لفظ عين يدل على معنى بأي وضع كان، سواء كان بالوضع الأول الذي وضع عن الباصرة أو بالوضع الثاني الذي وضع للنابعة أو بالوضع الثالث الذي وضع حينئذ للذهب أو لغيره في البيت، فيقولون من أنها هي شبيهة حينئذ بالمشروعات وليس غايتنا من الأمر الأول أنه حينئذ المجيب إذا أراد أن يؤلف قياسا لابد أن يؤلفه من مقدمات ينطبق عليها عنوان المشروعات الحقيقية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في المقدمة يقولون وهذه المشورات الحقيقية هي منقسمة حينئذ إلى قسمين. هذه المشورات إما أن تكون مشورة عند قوم دون قوم، وهي تسمى عندهم بالمشورات المقيدة في البيت، أو أنها مشورة عند جميع العقلاء. إن كانت مشورة عند جميع العقلاء فتسمى حينئذ بالمشورات المطلقة. القسم الأول سنمثل عليه ونسكه هنا بعد لا نصطبه معنا. يمثلون على الأول يقولون كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين، هنا أن التسلسل ممتنع قضية ليست بمشهورة حتى في علم الكيمياء، ليست بقضية مشهورة حتى عند العرف يستدلون بها على أمورهم، وإنما هي مستحيلة مشهورة في بعض العلوم دون البعض، فتكون مشهورة عند قوم دون قوم، وهذا نحن لا نريد البحث. إذا كنا لا نريد البحث فيها فالقسم الثاني وهو المشهور المطلق. هنا المشهورات قبل أن تقسم، هذه المشهورات المطلقة كما سنرى أيضا هي تقسم إلى قسمين يعرفونها، وإن كان التعريف ينطبق على المشهورات المقيدة أيضا. يقولون المشهورات هي آراء، ليست هي شماطة، هي آراء، آراء جميع العقلاء بأن هذا مما ينبغي فعله. هذه هي القضية المشهورة، أو قضية المشهورة تعريفها يقولون هي آراء آتية حينئذ من العقلاء. إن قلت رأي العقل ما هو؟ يقولون حين هي آراء آتية من حكم العقلاء من أن هذا ينبغي فعله. هذه هي القضية. إذا عرفنا القضية المشهورة حينئذ، هذه المشهورة المطلقة تقسم عندهم إلى قسمين. تقسم عندهم يقولون أن هذه الأحكام، هذه الآراء التي صدرت من العقلاء من أن هذا مما ينبغي فعله، إما أن يكون حكمه من أن هذا مما ينبغي فعله لكون هذا بديهيا عند العقل النظري، لكون هذا بديهيا عند العقل النظري، وإما أن آراؤهم حينئذ تطابق على أن هذا مما ينبغي حينئذ فعله لا لكونه بديهيا عند العقل النظري. يقسمون حينئذ المشهورات المطلقة إلى ذلك القسم. القسم الأول هو المسمى حينئذ بالآراء المحمودة، هو المسمى بالتأديبات الصلاحية. طبعا أنا لا أتي بشيء، قلت أنا من ضعف أن هذه المقدمة المفروض أن تكون مقدمة استفسارية، يعني المفروض أن نكون قد عرفنا هذا من المنطق والآن نستفسره. القسم الأول يسمى بالآراء حينئذ المحمودة والتأديبات الصلاحية. القسم الثاني يقسمونه، يقولون آراء جميع العقلاء من أن هذا مما ينبغي فعله، إما أن يكون للخلق، لأنه هناك كان لكونه بديهيا عند العقل النظري. في القسم الثاني قلنا يشترط أن يكون اتفاق الجميع من أن هذا مما ينبغي فعله لا لكونه بديهيا، لا لكونه، لابد له من سبب آخر. يقولون إما للخلق الإنساني فتسمى بالخلقية، وإما للانفعال الموجود في كل إنسان فتسمى بالانفعاليات، وإما للعادة المتحكمة في كل إنسان فتسمى بالعاديات، وإما للاستقراء الموجود في ذهن كل إنسان فتسمى بالاستقرائيات الكبيرة، ولا شك. إن تم هذا فبه حينئذ يسمى الأمر الثاني في المقدمة الأمر الثالث. الأمر الثالث، نحن كما عرفنا من الأمر الثاني أن المشهورات هي آراء، نفس الآراء بما هي ليست بصفة واقعية في نفس العدل، ليست بصفة واقعية في هذا الشيء الذي قامت الشهرة عليه. والبارحة قلنا، يعني البارحة في الدرس الماضي قلنا من أن الحسن بالمعنى الثالث ليس بصفة واقعية في نفس العدل في البيت. لما لم يكن نفس هذا الاتفاق، نفس هذه الآراء بصفة واقعية، فالعدل حينئذ عندما نصفه بالحسن بالمعنى الثالث لا تكون له واقعية، وإنما واقعيته في نفس التصادم. هذا من ناحية العدل، من ناحية المشهورات. وأما من ناحية اليقينيات، من جملة اليقينيات الأولية في البيت، الأوليات يقولون من أن لها واقع، تحكي عن واقع لها. أنت عندما تقول الكل أعظم من الجزء، كما أنه حينئذ لأن أنت تؤمن بالصدق وتكون هذه القضية أولية، أيضا في عالم الواقع هناك كل وهناك جزء، والعظمة في جانب الكل أكثر من الجزء. قطعا في الواقع انظر إلى الطيارات ودولابها، مما لا شك فيه لابد أن تكون الطيارة أكبر من دولابها واقعا، أدركه العقل وحكم به أو لم يدركه، وإن كان هو قضية أولية يدركها كل عقل، لكن حتى لو بدت من غصر هناك واقع ثابت في العالم الخارجي. فإذا كان هناك فرق بينهما يقولون أن من الممكن أن تكون القضية المشهورة تصل إلى حد من الشهرة يصعب تمييزها حينئذ عن الأولية في البيت. هنا قام المناطق وأرادوا أن يقدموا ضابطة للفصل بين المشهورة من جهة وبين الأولية من جهة ثانية، فيما لو اشتبه القضية وكان شهرتها واصلة إلى حد لا تتميز هي عن الأولية في البيت، فهل توجد عندنا ضابطة لأن نميزها؟ يقولون يوجد عندنا ضابطة. ما هي الضابطة؟ يقولون الضابطة هي هكذا: أن الإنسان لو كلي ونفسه فإن آمن بالقضية فهي أولية وإن كانت مشهورة، وإن لم يؤمن بها فهي من المشهورات. هذه هي الضابطة. لماذا هذه الضابطة في البيان؟ ما الدليل على أن حينئذ نجعل القياس، نجعل الدليل، نجعل الميزان حينئذ من الفصل بين الأوليات والمشهورات في هذا المعنى؟ يقولون لأن المشهورات معناها آراء العقلاء، هذه معناها. تقول العدل حسن قضية مشهورة، ما معنى أنه حسن وما معنى أنه مشهورة؟ معناه أن العدل مما اتفق آراء جميع العقلاء على الحكم بأنه مما ينبغي فعله، هذه هي القضية. لما تكون هذه القضية أصلا وصلت إلى حد من الشهرة يصعب تمييزها عن الأوليات، فيقولون لو خلي الإنسان وطبعه وغض البصر عن اجتماعيته وعما أدب به في هذا المجتمع، إن كانت القضية قضية من المشهورات يقوم بها العقل مباشرة. أنت لو غضبت البصر حينئذ عن وهمك وحسك وعن جميع ما تأدبت به ونظرت إلى القضية بما هي العدل، هل يجب على جميع العقلاء أن يحكموا حينئذ بأنه مما ينبغي فعله؟ لا تؤمن حينئذ بوجوب الحاكم، لعلهم يحكمون ولعلهم لا. بخلاف الأولية، الأولية سواء حينئذ أنت أدبت أو لا، وسواء غضبت البصر عن هذا التأديب الآتي من المجتمع أو لا، تحكم بأن حينئذ الكل أعظم من الجزء، لا بد أن يحكم به كل عاقل، لأن كل عقل مثل عقلك، بمجرد ما يتصور الموضوع والمحمول لا بد أن يحكم مثل ما أنت حكمت. ومن هنا قالوا هذا هو المائل حينئذ بين الأولية والمشروع. إن تم هذا الأمر الثالث فتمت هذه المقدمة. إلا أنه نريد قبل الدخول في هذا البحث أن نأخذ من هذه المقدمة شيء، وهو أن المشهورات معناها آراء جميع العقلاء بأن هذا مما ينبغي فعله. إذا أخذناه معنا نقول حينئذ حكم جميع العقلاء من أن هذا مما ينبغي فعله، هذا الحاكم هو مؤلف من عدة أحكام، مؤلف من حكم أنا، ومؤلف من حكم الثاني والثالث والرابع والخامس إلى جميع البشر. إن كانت هذه القضية مؤلفة من عدة أحكام فكل حكم حاكم هو حادث لا بد أن نسأل عن سببه، فنقول ما هو السبب حينئذ الذي دفع زيد لأن يحكم بأن العدل مما يحسن فعله؟ ما هو السبب الذي دفع عمر لأن يحكم بأن العدل مما يحكم فعله؟ أو حينئذ دفعه لأن يحكم بأن هذا مما ينبغي فعله حتى تكون القضية مشروعة؟ هنا يأتي إشكال من الكثير، وهو أنه المشهورات من جملة مبادئ العقل فجعلوها المناطق مثل الأوليات، مثل اليقينيات، مثل الضروريات. ونحن نعرف أن مبادئ العقل ستصل إلى مبتدا لا يجب علينا أو تصل من أنه لسنا بحاجة إلى التماس دليلا على صحتها، هي تكون دليلا على صحة غيرها. أما هي لو كنا نحن بحاجة إلى دليلا على صحتها لنجم إما الدار أو التسلسل كمعرفنا حينئذ في مبادئ العقل. وأنه مما لا يحكي بأنه هناك علوم نظرية، قواعد نظرية، مطالب نظرية، مسائل نظرية، هذه حتى تقطع جنس حتى تعتقد بها وتؤمن بصحتها لا بد أن تقيم دليلا على صحتها. فنقول هذا الدليل إن كان نظريا مثلها حين النظر، لأنك حين تكون قد استدللت بالنظري على النظري وهذا لم أنت، وإن كان وإن كنت أنت قد أقمت على صحتها قضية النظرية وهذا الدليل النظري أقمت على صحته دليلا نظريا ثالثا ورابعا وخامسا، لابد أن يصل إلى شيء ليس بنظري، لأنه إذا ما دام نظريا فيتسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل إلى ما لا نهاية معناه أنك لن تقف عند قضية عند استدلال على قضية، مع أنه نرى أننا نحن نقف في كثير من القضايا. فلما مما معناه أنه سنصل في مقام التسلسل عند قضية ليست بنظري. هذه القضية ليست بالنظرية يقولون هي صادقة من دون أن نقيم دليلا عليها. هذه القضية سميت من مبادئ الأقيسة، من جملة مبادئ الأقيسة كما أنه يوجد اليقينية أيضا يوجد المشهورات. إذا كانت المشهورات من مبادئ رفيفة فهي ليست بحاجة إلى دليل، مع عدم احتياجها للدليل يتحكم هنا بالكلام، وهو أنه بعد لا داعي لإقامة الدليل، لا داعي لإقامة البرهان على السبب الذي دعا زيد لأن يحكم بأن هذا مما ينبغي فعله، وعمر وبكر وخالد، لأن حكم الجميع قضية مشهورة، والقضايا المشهورة من مبادئ رفيفة ليس فيها بحاجة إلى دليل، يعني ليس فيها بحاجة إلى دليل لإثبات صحتها، هي صحيحة بحديث. إن أشكلت هذا الإشكال نقول حينئذ أن ما قلناه في مبادئ الأصل أنها ليست بحاجة إلى دليل، ليس مرادنا أنها ليست بحاجة إلى دليل أبدا، وهذا ما تعرض له نفس المصنف رضوان الله عليه في كتاب المنطق، وإنما هي ليست بحاجة إلى دليل خارجي، أما الدليل على صحتها موجود في أحشائها، من هنا هي استغنت عن الدليل من جهة وسميت بمبادئ الأصل، لأنه بمجرد ما وجدت وجد الدليل في أحشائها، فالدليل على صحتها متضمن فيها، من هنا هي ليست بحاجة إلى دليل خارجي في البيت. ولنأخذ مثال عليه الأوليات عندما يصل حينئذ الاستدلال للأوليات يقف، ولسنا بحاجة إلى إقامة دليل على صحة الأوليات. لماذا يقولون؟ لأن في نفس الأوليات دليل على الحق. ما هو الدليل حينئذ الموجود في نفس الأوليات على الإيمان على صدقها وصحتها؟ يقولون نفس التصور. الأوليات هو هذه تعرف بأنه إن تصورت الموضوع وإن تصورت المحمول تؤمن وتحكم بالنسبة من دون أن تستعين بمقدمة الأصل. الدليل على صحتها نفس هذين التصورين، تصور الموضوع من جهة وتصور المحمول. قطعا أنت عندما تتصور الكل وتتصور الجزء فرض تباين بينهما، لما رأيت التباين بينهما وعلم العظمة بجانب الكل آمنت بالنسبة، فهنا نفس التصور هو الدليل على صدق الأوليات، إلا أن هذا التصور داخل في أحشاء القضية، جزء من القضية بل فصل وعين القضية في البين، من هنا كان ليس بحاجة إلى سند خارجي. كذلك نقول مثل في المشروعات هنا أن المشروعات ليست بحاجة إلى سبب خارجي، من هنا سميت مبادئ عقيفة، إلا أنها هي بحاجة إلى سبب إلى دليل على صحتها من داخلها، وحينئذ من هنا لابد نحن أن نبحث عنه. فقلنا من أن المشروعات هو حكم كل عاقل من أن هذا مما ينبغي فعله، إلا أن حكمه حادث لابد أن يكون لسبب. إذا كان لابد أن يكون لسبب سابقا كل وقت التقصير، إما أن يكون السبب كونه بديهيا عند العقل، وإما السبب هو الخلق أو الانفعال أو العادة أو الاستقراء أو حينئذ أو شيء ذات رابع في البيت، وبه يكون قد أجبنا عن هذا السؤال. فإذا ارتفع هذا التساؤل علينا أن ندخل حينئذ في كل قضية لنعرف ما هو السبب، يعني من أجل أن نوضح السبب الحقيقي لها ونعرف ما هو السبب، لكن من أجل أن نوضح هذا السبب فقط. أنه طارة يحكم جميع العقلاء، كل واحد منا يحكم من أن هذا مما ينبغي فعله، لكن هنا لما حكم كل واحد منا من أن هذا مما ينبغي فعله كان سبب الحاكم كونه بديهيا عند العقل. معنى بديهيته أي أن العقل النظري أدرك أن هذا كماله، لكن هنا لما أدرك أن هذا كمال سابقا قلنا من أن الكمال على قسمين، صارة كمال في حد ذاته، أخرى كمال أنه يعطي الكمال للمحل. فصارة العقل النظري إذا نظر إلى هذا يرى من أن هذا حين الجنزل يعطي الكمال للمحل، مثل العلم في البنية، بمجرد ما هو يتصور العلم ويعرف أن العلم هو انكشاف الأشياء لدينا، فيقطع من أن حينئذ هذا العلم بهذا المعنى وهو انكشاف الأشياء للنفس يعطيه كمالا للنفس، لأن النفس إن علمت الأشياء حينئذ تعرف كيف تتعامل معها أكثر من النفس الذي لا تعرف الأشياء، فتكون هي في ظلمة بالنسبة لها. ومما لا شك فيه أن انكشاف الشيء أفضل حينئذ من ظلمته، أفضل من عدم انكشافه، فيكون العلم حينئذ أعطى كمالا للنفس. ثانية أن العقل النظري لما نظر إليه وجد أنه هو كامل بحد ذاته، لا أنه هو يعطي الكمال للآخرين، لا أنه يعطي الكمال للمحل. مثاله العدل، نفس العدل مثاله العدل. العدل ما هو؟ يقولون العدل هو بحسب الدقة إعطاء كل ذي حق حقه، هذا معنى. هذه لها حينئذ جنبة إيجابية ولها جنبة سلبية. طارة الإنسان لن يعتدي عليه أحد لأنه يطالب بحق الله بعيد عنه، مقتضى العدل أن توصله لحقه. أخرى لا، لها جنبة سلبية، حين حقه تحت يديه او كان تحت يديه ومنعه مانع عن التسلط على حقه. فمقتضى العدل ان تعطي كل ذي حق حقه، وهذا من اجل ان تعطيه حينئذ حقه لابد ان ترفع المانع، يعني لابد ان ترضع الظالم عن ظلمه. فاذا رضعت الظالم عن ظلمه واوصلت كل ذي حق الى حقه، مما لا شك في انه به ينخفض حينئذ النظام الاجتماعي بين البشر، النظام النوعي بين البشر حينئذ ينخفض ويستمر، لانه هذا النظام حينئذ الموجود بين البشر طارة يكون مبني على العادل، وبه حينئذ يتم الهناء وحيدا والسعادة لهؤلاء. واخرى لا نتمسك بالعادل وتقوم بينهم شريعة الغاب، ان قامت بينهم شريعة الغاب سيأكل الزن الكبير منهم الصغير، وان اكل الزن الكبير الصغير فيكون هناك خطر على نفس النفس البشري في البين، ولا ينحفظ النوع حينئذ الانساني بينهم. فهنا نفس العدل بحد ذاته كمال، لان العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه، ونفس هذا المعنى اعطاء كل ذي حق حقه به حينئذ ينحصر، او تقل هو بعينه حفظ النظام. اذا كان بعينه حفظ النظام، حفظ النظام البشري لا شك فيه هو كمال. تصور انت مجتمع فيه حفظ نظام، وتصور ذا المجتمع يعيش وحيد في حياة الغاب مما لا شك فيه، فرى ان المجتمع الذي يعيش مع حفظ النظام هو اكمل وارقى من المجتمع الذي يعيش وحيد في شريعة الغاب. الكمال هنا من اين وصل؟ الكمال اتى من نفس الحافظ حفظ النظام، فاذا نفس حفظ النظام كمال، فالعبد بحد ذاته كمال في البيت. اذا كان كمال نرجع مرة اخرى من انه نحن اشترطنا انه يجب ان يكون بديهيا عند العقل، الكمال طارفا يعطي الكمال للمحل، واخرى يكون كمال بحد ذاته، ولا بد ان يكون في كلا القسمين بديهيا عند العقل. هنا نقول بديهيا من باب الاوليه، لا انه من باب الفطريه او شيء اخر. من باب الاوليه لا نعطينا ضابطه الاوليه، وهي انه كلما تصورت الموضوع وتصورت المحمول تؤمن بالنسبة. أما العلم فكلما تصورت انكشاف الأشياء وتصورت النفس تقطع من أن انكشاف الأشياء للنفس كمال الله، تقطع بالنسبة من دون أن يبغل، من دون أن تلتمس دليل خارجي. بالنسبة للعدل كلما تصورت حينئذ عنوان العدل وتصورت إعطاء كل ذي حق حقا، تصورت حفظ النظام تقطع من أن حفظ النظام إعطاء كل ذي حق حقه بحد ذاته كمال، فتقطع الإذن بكونه كمال من دون أن تلتمس دليلا من خارج. إذا تم ذلك فنقول أن العقل النظري لما يدرك أن هذا كمال بحد ذاته حينئذ على نحو البديهية، أو يدرك بأن هذا يعطي الكمال للمحل، والإدراك كان على نحو البديهية أيضا، بمجرد ما يدرك العقل النظري يقوم عقيبه العقل العملي ويحكم، يقول هذا مما ينبغي فعله ما دام قد ثبت أنه كمال أو أنه يعطي الكمال للمحل فهو مما ينبغي فعله، إذن ذلك مما ينبغي فعله. عقل النظري يدرك ذلك فلا بد أن يكون عقل العملي أيضا يحكم، وعقل عمرو والثالث والرابع والخامس إلى آخر البشر. فحكم كل واحد منا لما حكم أن العلم حسن، أن العدل حسن، كان يعني بأن العدل والعلم مما ينبغي فعله، كان سبب الحكم هو كون العدل والعلم بديهيا عند العقل النظري، إلا أن البديهية صارة لأنه كمال بحد ذاته، أخرى كمالا لأنه يعطي الكمال للمحل. إذا تم هذا الكلام أيضا مرة ثالثة نرجع لهذين المثلين، نقول صارة تدرك أن هذا العلم المخصوص وهو علمي بهذه المسألة كمال، لأنه ينكشف فيه هذا الشيء لدى الناس. وأخرى أنظر العدل أقول هذا العدل بالخصوص وهو ردع هذا الظالم الفلاني عن هذا المطلوب هو عدل، هو إعطاء هذا الإنسان حقه. صارة أدرك هذه الواقعة الجزئية، أخرى لا أقول كل عدل كمال، كل علم كمال. أما الأولى فيقولون ليست من مدركات العقل. لماذا؟ لمعرفة المنطق يقولون الجزء ليس بكاسب ولا مكتسب، ليس بكاسب بمعنى أن العقل حينئذ لا يكتسب به جزئيا آخر، ولا مكتسب بمعنى أن العقل لا يتعامل مع الجزئيات، عمدته ليست الجزئيات، عمدته الكليات. لماذا ليست عمدته الجزئيات؟ يقولون حينئذ ليس بمكتسب، لأن العقل لا يمكن له أن يكتسب الجزئي إلا من خلال قواه، إما بقوة الحس من الحواس الخمس، او الحواس البصرية او لا بقوة الوهم او الخيال يدرك هذا الامر الفلاني. اما العقل بمجرده بما هو هو مع غض النظر عن جميع سواه لا يمكن له ان يدرك الواقع الجزئي. انت تدرك ان الان هناك شمس طالعه تدرك يدرك العقل. لا نقول بان العقل لا مدخلية له في الجزئيات، لا نقول لا مدخلية الا انه لا يدركه لوحده، لابد ان يستعين بالعين ليعلم ان الشمس موجودة او لا، لابد ان يستعين باللامس ليعلم ان هذا القماش الفلاني ناعم او لا، وهكذا. فاذا هنا لما استعان بالقوى لا يجعلونها من الاحكام العقلية بل يجعلونها حينئذ من الامور الجزئية، ويسمونها بهذا يقولون الجزئي ليس بكاسب ولا مكتشف الجزئي، ليس بكاسب لا يكسب جزئيا، ليس لك ان توقعه حينئذ لا مقدمة في القياس ينتج، ولذا دائما يشترطون الكلية. من ناحية ثانية يقولون وليس بمكتسب بمعنى ان العقل لا يكتسبه بمفرده بل لابد ان يستعين بالالات الموجودة عند العقل. اذا تم هذا الكلام فنقول ان العقل النظري لما ادرك ان العدل كمال وان العلم فيه كمال فصار يدرك ان هذا العلم وهذا العدل لابد ان يكون خارجا عن محل النزاع، نزاع ليس نحن الا في الاحكام العقلية. واخرى يدرك ان العدل كل عدل لا عدل مقصود والعلم كل علم، فحينئذ هنا نقول بانه من مدركات العقل النظري بديهي عند العقل انه يصور حينئذ من مدركات العقل في الدين، نزاعنا في الدين ليس نزاع في الاول. اذا تم هذا الكلام بكماله نقول ان المصنف رضوان الله عليه بعدما زارهم هو على التقسيم من راس اراد هنا هو ان يمثل طاره لما فيه كمال واخرى لما يعطي الكمال، فمثل جعل لما فيه الكمال هو الفصل الاول في الحسن عنده ولما يعطي الكمال هو الفصل الثاني بمعنى الملائم فقط. قال من ان حكم العقل العملي عند كل انسان منه لما يحكم بان هذا مما ينبغي فعله لا بد حينئذ ان يكون هذا بديهيا عند العقل النظري، لان سببه ذلك. فاذا كان بديهيا عند العقل النظري فالعقل النظري لما ينظر اليه فطارة يكون هو كمال بحد ذاته بمجرد ما نظر إليه وتصور الموضوع والمحمول حكم بكونه كمالا فأدركه على نحو البديهة، من هنا حكم العقل العملي بحسن فعله. هنا لما حكم بكونه كمالا بحد ذاته ما هو مثاله؟ فمثل عليه بالعلم والترتيب الصحيح. أخرى يقول لا، أنه كونه بديهيا لا من ناحية كماله من ناحية ملائمته حتى يدخل المعنى الثاني لفتكم. يقول لا، العقل ينظر يرى من أن هذا ليس هذا على نحو الجزئية وإنما كل عدل وملائم للناس. إن قلت من أن العدل قد لا يلائم النفس قل لا، نحن فسرنا الملائمة سابقا بالمصلحة والمسلم، والعدل فيه مصلحة وهو حفظ النوع، وحفظ النوع مصلحة كما أن في الظلم مفسدة وهو عدم حفظ النوع. فهنا لما كانت العدل مصلحة والمصلحة هي حفظ النوع، حفظ النوع من مدركة العاقل، فإذا أدركه العاقل وهو أمر بديهي عند العاقل فيصير أمرا بديهيا عند العقل النظري وعند كل عاقل، فلا بد أن يكون كل عقل عملي يحكم بحسن فعله. رضوان الله عليه الإشكال عليه من هذه الناحية وهو أنه غاب عنه ما قاله أخوه لهم من أنه أو مصلحة، لأنه سابقا ما فسر الملائمة بالمصلحة القوشجي ورد عليه حينئذ الأخ المصنف قال المصلحة هنا يجب أن تسمى بالمصلحة الطبيعية لا المصلحة الواقعية. فهنا في العدل إذا كان العدل ملائم وأراد المصنف أن يمثل على المصلحة عليه أن يمثل بالمصلحة الطبيعية الموجودة في شخصياته لا المصلحة الواقعية في عالم الواقع. المصلحة الواقعية الموجودة في عالم الواقع مما يعطيه كمالا بحد ذاته لأنه حينئذ هو بالمعنى الملائم. فقام المصنف وجعل أن العدل مما حكم جميع العقلاء بحسن فعله، حكموا جميعا لأن العقل النظري يدركه على نحو البديهة. إن قلت ادرك أي شيء قال يدرك ملائمته لله. معنى الملائمة أنه أدرك المصلحة. ما هي المصلحة؟ قال المصلحة الواقعية فيه. الإشكال عليها أن إن كانت المصلحة حينئذ إن كانت الملائمة تسمى المصلحة لابد أن تكون المصلحة الطبيعية لا المصلحة الواقعية، فكيف تمس عليه المصلحة الواقعية؟ المصلحة الواقعية دارج في الحسن بالمعنى الأول لأنه مندرج في الحسن بالمعنى الثاني. إذا تم هذا الكلام فنرجع في هذا المصير. نقول أنه الخلاصة هكذا، الخلاصة أن العقل العملي لما حكم من جميع البشر من أن هذا مما ينبغي فعله لابد أن يكون هذا الحكم معلل بسبب. سببه هنا ما زلنا نحن أنه لكونه بديهيا عند العقل النظري. العقل النظري يحكم على نحو البديهة أن كل عدل فيه حيئذ كمال أو أنه يعطي الكمال في العلم في البين. لما أدرك العقل النظري بديهيته ويرى العقل النظري كماله أو إعطاءه الكمال، يقوم حينئذ العقل العملي يحكم بأن هذا مما ينبغي فعله. هذا القاصر هو المسمى بالتأكيد، هو المسمى بالتأكيدات الصلاحية، وهو محل النزاع بيننا وبينه في هذا القسم فقط. وكل المصورات حينئذ هي خارجة عن المحل في هذا القسم فقط، لأنه علينا هنا أن نرجع إلى الأمر الثالث في المقدمة. نقول كما عرفنا في المقدمة أن المشهورات لا واقع لها، لأن المشهورات معناه أن كل عقل عملي من البشر يحكم بحسن فعله. هذا معنى قبيل المشهورات. هنا إذا كانت المشهورة معناها كل حكم عقلي من البشر يحكم، فالمشهورات تكون مجموع آراء. إن كانت مجموع آراء، الآراء بما هي هي ليست بصفة واقعية موجودة في العقل. إن لم تكن بصفة واقعية فهذه الآراء إن لم يعذب الإنسان بقبولها لا يقبلها حينئذ لو كل وصفة. وهذه قضية بديهية. تصور أنت إنسان أو الآن تصور نفسك وغض البصر حينئذ عن جميع المدركات عن جميع الأسباب، غض البصر حتى عن الكلام، فلا تؤمن بأن يجب على جميع العقلاء أن يحكموا بأن العدل مما يحكم فعله. لا يجب عليك أن تؤمن بذلك، لأنه ما الدليل على وجود الإيمان؟ الدليل عليه هو إذا عشت مع الناس ورأيت حينئذ، يعني إن قلت أن الدليل عليه هو عقله النظري، يعني وبعبارة أخرى تقول أنه كالنفس الكلام في الأوليات، كيف أنه أنا عندما حكمت بأن هذه من القضايا الأولية وحكمت مرة أخرى أن جميع العقول لا بد أن تحكم بكونها، حكمت أنا بكونها أولية لأن كان الموضوع أكبر من الموضوع من المحمول التصور لنحكم، وأقول أن عقلي موجود في جميع العقول، فكيف أنا تصورت لابد هم أن يتصوروا مثلي، وكيف أنا حكمت لابد هم أن يحكموا. فإذا في الأوليات أنا أقطع، وإن لم أؤدب أقطع بأن هذه القضية يجب أن يحكم بها جميع البشر. إن قلت نفس هذا الكلام يأتي بالمشهورات. لماذا يأتي؟ لأنه أنا عندما حكمت بأن العدل مما يحسن فعله لم أحكم به هكذا اعتباطا، وإنما حكمت به بسبب. سببه أن العدل فيه كمال، فكما أنا أدركت الكمال غير أيضا يدرك الكمال، والتالي يدرك الكمال، وكل شخص مني يدرك الكمال، فكيف أنا عندما أدركت الكمال حكمت بأن هذا مما ينبغي فعله، غير أيضا عندما يدرك الكمال لابد أن يحكم بأن هذا مما ينبغي فعله. فحينئذ وإن لم أعجب أقطع بأن جميع العقلاء لابد أن يحكموا بأن العدل مما يحكم فعله فيه. إن أشكلت هذا الإشكال نقول هذا الإشكال مبين. هذا الإشكال مقصود لماذا؟ لا من ناحية حكم العقل العملي، من ناحية العقل النظري. من أين تعلم أنت بأن العدل كمال لو لم تعيش مع الناس في المجتمع؟ أنت لا تعرف بأن حينئذ إعطاء كل ذي حق حقه كمال إلا إذا عشت في مجتمع فيه ظلم حتى تعرف بأن العدل حكمه عينه هو. أما إذا وجدت من دون مجتمع ولم تعذب على معنى الكمال في البين، أتدرك أن الكمال أن العدل كمال بحد ذاته؟ لا تدرك. متى تدركه؟ تدركه إذا عشت مع المجتمع فرأيت الظلم والضد يظهر حسنه الضد فتعرف ضد العادل، أو رأيت العادل فتعرف حسنه. حينئذ إن لم تعرفه بأم العين لا تدرك بكونه كمالا. من هنا إدراك العقل النظري له أنه كمال لا يمكن له أن يدركه إلا إذا أجب حينئذ. طبعا المصنف لم يأتي بهذا الشرح واكتفى بقول الشيخ الرئيس. يقول قال الشيخ الرئيس أن المشهورات هي مجموعة آراء إن لم يعذب الإنسان على القبول بها لا يؤمن بها، وكفى بقوله حينئذ دليلا. فعلا وكفى بقوله دليلا، إلا أنه أيضا الواقع حينئذ يساعد عليه، لأنه أنت حينئذ وإن حكمت بحسن الفعل بحسن أن يعني بحسن أنه مما ينبغي فعله، لأنك أدركت أنه كمال. ليس كل إنسان يدرك أن في العدل كمال إن لم يؤدب بهذا الإدراك، إن لم يعش مع الناس ويرى ضرورة العدل في البيت. ولكن الممكن أن يكون إنسان لا فليعيش كل إنسان على هواه، من الممكن أن يذهب الإنسان بحسب عقلي، لكن متى يرى ضرورة أن يكون اجتماعيا، ومتى يرى أنه لا بد أن يتعامل مع الآخرين؟ هذا لما يرى أن مصالح كل إنسان لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بالعدل، فحينئذ الإنسان يحكم بكونه ملكاً. إذا عرفنا ذلك فنقول في هذا القسم فقط وقع الخلاف بيننا وبين الأشياء. هذا هو القسم الثاني من المشروعات المطلقة، وهو كل عقل منا حكم بكون هذا مما ينبغي فعله للخلق، وهي المثلث عندهم بالخلقية. ما معنى الخلق؟ أو فقط قبل أن نقول ما معنى الخلق نقول ما هي القضايا فيه؟ يقولون إذن كالمشهور القائم بينهم الكرم حسن، الشجاعة حسنة. وهنا الشجاعة حسنة معنى حسنة أنه مما ينبغي فعلها، وهذه قضية لم يحكم بها شخص، حكم بها جميع البشر. لما حكم بها جميع البشر فأصبحت من المشهورات المطلقة. هنا حكمهم بأنه إذن الشجاعة حسن علله المناطق بوجود الخلق، إذن بوجود الخلق في داخل حينئذ نفس كل فرد منا. يقولون إذن يبقى أنه من عن الخلق، يقولون الخلق هي حالة نفسانية رافقة في النفس يصدر الفعل عنها بسهولة من دون حينئذ تكلف في البيت. ولذا صار حتى حينئذ الكرم من المتكرم أصعب على نفسه من الكرم من الكريم، لأن الكريم بواسطة هذا الخلق يصير حينئذ الفعل الكرم عنده عادة يصدر الفعل منه بسهولة. أما إذا أراد أن يتخلق بالكرم فرى أن فعل الكرم على يديه أصعب على نفسه من فعل الكرم على يديه الكريم. فيقولون لما وجد الخلق في نفس كل فرد منا وكل واحد منا، لما وجد الخلق في داخله من جملة البديهيات الوجدانيات، نحن ألم نعرف أنه من جملة اليقينيات الأوليات والفطريات وحينئذ الجن والحسيات والمتواترات وكل المشاهدات، ومرادنا بالمشاهدات يعني المحسوسات بالحسين، بالحس الظاهري والحس الباطني، من جملة الأمور التي تعرفها بالحس الوجداني الباطني أنك جائع، أنه عندك حينئذ خلق ما وهو الكرم. يقول لما وجد الخلق في داخل كل واحد منا وأدركه العقل النظري لكونه حينئذ من الوجدانيات، يحكم العقل العملي بأن هذا مما ينبغي فعله. هذا ما قاله المراد المصنف رضوان الله عليه في كتاب المنطق، ناقشهم هنا وجروا معه حق في المناقشة. يقول ما بأن الجميع يحكم بأن الشجاعة مما ينبغي فعله، مع أن الشجاعة ليست بخلق موجودة عند كل إنسان. حتى البخيل عفوا حتى الجبان يحكم بحسن الشجاعة، مع أن الشجاعة ليست موجودة عنده. فكيف تقولون سبب الحكم وجود الخلق، مع أن الخلق ليس في عام بل هو موجود في الخاصة، بل في خاصة في الخاصة ليس موجودة في كل إنسان؟ فإذا كان كذلك لابد لنا أن نفتش عن سبب موجود عند كل البشر. يقول السبب الموجود عند كل البشر الذي يدعوهم لأن يحكموا بعقلهم العملي أن هذا مما ينبغي فعله ليس وجود الخلق، إنما وجود الضمير، وجود النفس اللوامة، وجود الضمير والنفس اللوامة. حتى هذا موجود في نفس البخيل، حتى هذا موجود في نفس الجبال، وهو أن لم يجد عنده خلق الشجاعة، لكن ضميره يؤنبه على فعل البخيل لا على فعل البخيل في البيت. لما يؤنبه يدرك حينئذ من أن الشجاعة حسنة بالعقل النظري. لما يدرك يقوم العقل العملي ويحكم بحسن فعله. فالحكم بحسن الفعل لم يكن ناشئا لوجود الخلق، وإنما كان ناشئا لوجود الضمير. هذا كان هذا المصداق الأول من القسم. المصداق الثاني عفوا قبل ما نقول ما هو المصداق الثاني نقول وفي هذا هذه القضية تكون خارج عن محل الإنسان. سبب الخروج واضح، وهو أن نحن جميع البشر حكمنا بأن الشجاعة مما ينبغي فعلها إما لوجود الخلق عندنا أو وجود الضمير، والمولى يتنزه عن ذلك. المولى لا يجب عنده نفس اللوامة حتى نقول أنه بسبب النفس اللوامة عنده لابد أن يحكم بعين الحكم الذي حكمنا به نحن، لكن عنده عقل يدرك مما ينبغي أن يعلم. لما كان عنده عقل يدرك مما ينبغي أن يعلم، الآراء المحمودة سببها إدراك العقل النظري، لابد أن يحكم على صدق حكمنا لأنه سيدرك على صدق إدراكنا. من هنا كانت تقييد الآراء المحمودة داخلة في محل النزاع، والخلقيات خارجة. الخلقيات خرجت لأن الجميع وإن حكم بحسن حينه جنب أنه مما ينبغي فعله، لكن حكم لوجود الخلق. لا يمكن أن نجزم بأن المولى يحكم لوجود الخلق عنده أو الضمير، المولى يتنزع عن ذلك. لما تنزع عدد ليس بجسم حتى يحيد ان يحل فيه الخلق، ليس بجسم حتى يتحدى نفس اللوضة في البين. فإذا ما كان كذلك لا نقطع من أن الشارع سيحكم حينئذ على طبق حكم العقلاء من ناحية الخلق، من ناحية الضمير، لعدم وجود ضميرنا الخلق. لكن سنقطع في الآراء المحمودة أن المولى سيحكم على حكم العقلاء من حيثية إدراك العقل النظري، لأنه عنده عاقل وكونه نظري تابع للمدرك لا للعقل في البين. فإذا كان كذلك من هنا دخلت الآراء المحمودة في محل النزاع وخرجت الخلقيات في البين. أنا مضطر. المصدر الثاني من القسم الثاني وهو فيما لو كان حكم الجميع بحسن هذان الانفعال يمثلون له حينئذ بذبح الحيوان، يقولون ذبح الحيوان حينئذ ليس بحسن قبيح، معنى قبيح انه مما ينبغي الا يفعل. الم على الحسن جميع العقلاء لما حكموا بان ذبح الحيوان وتعذيبه ليس بحسن، لماذا حكموا؟ يقولون المناطق حكموا من اجل الانفعال الموجود في الاسم، قلوبهم مقصورة على الرقة، قلوبهم مقصورة على الرحمة، بمجرد ما يرون إنسانا معذب ينفعلون نفسيا، لما انفعلوا نفسيا وكان الانفعال فيه ألم للنفس يدركه العقل النظري، العقل النظري يدرك هكذا حالة إلا أنه يدركها لأنها من الأمور الوجدانية، لما أدرك على كونها من الأمور الوجدانية فيقوم العقل العملي ويحكم بأن هذا الفعل مما لا ينبغي فعله فيحكم بالقول. كل إنسان منا مضطر على الرفقة وكل إنسان منا فيه انفعال، إذا جميع البشر ستحكم بأن تعذيب الحيوان قبيح. هذه القضية أيضا قد يجعل مع النزاع بيننا وبين الأشاعرة، لأننا لا ندعي أن الشارع سيوافق حكم العقلاء بهكذا حكم معلل ومسبب من الانفعال. المولى جل وعلا تعالى جل عن أن يكون فيه انفعال الجن، فمن هنا لا يوافق حكم العقلاء من ناحية الانفعال، من هنا تكون خارج عن محل النزاع. المصداق الثالث من القسم الثاني وهو فيما لو حكم جميع الناس بحكم انه حسن، يعني بمعنى انه مما ينبغي فعله، وكان سبب الحكم كونه عاده عند الجميع، كونه عاده عند الجميع، فالعاده الموجوده عند جميع البشر، وهو بمجرد ما يقدم الضيف على الانسان يساله عن صحته. مثل له المصنف في تقديم الطعام، لا بعض الحين المجتمعات لا تقدم طعاما للضيف بل لا تعرض عليه تقديم الطعام، لكن السؤال عن الصحة عادة متحكمة في كل البشر، لما كانت عادة متحكمة في كل البشر فحينئذ شيء موجود من الخارج يدركه العقل بواسطة المشاهدات في البيت، لما أدركه بواسطة المشاهدات ويراه بأنه موجود عند كل فرد فرد يحكم العقل العملي أنه مما ينبغي فعله تبعا للعادة اتباعا لعادة البشر. هذه مسمات عندهم بالعادية، هذه أيضا خلص عن محل الميزان، خارجا أنه نحن لا ندعي أن الشارع سيحكم على طبق حكم العقلاء وأن السؤال عن صحة الضيف حينئذ مما ينبغي فعله تبعا للعادة، لأن العادة لا يتأثر به الشارع، حتى نقول أنه وهو متأثر بها فلا بد أن يحكم كما حكم به بقية العقلاء في الدين، تكون خارجا عن محل الميزان. نعم من الممكن للشارع أن يجعل مخالفة العادة موضوعا للحكم، ما هي مثلا ثانية طارة يجعل العادة دليلا على الحكم، واحد هنا جعلنا العادة سبب للحكم للعقل العملي بكون هذا مما ينبغي فعله، فتكون العادة سببا للحكم. أخرى قلنا بأن هذا الشيء لا يتبعنا فيه لأنه ليس محكوما للعادة، حتى يكون إذا كان محكوما فلا بد أن يحكم بهذا الحكم كما نحن نحكم، إلا أن المولى قد يجعل مخالفة العادة أو العادة موضوعا لحكم شرعي، كونه موضوعا لحكم غير معنى أنه سبب للحكم، ما تفرق بينهما. سبب حكم حرمة الخمر المرشد التي فيه، إلا أن الحرمة التي انصبت على الخمر، فالخمر بالنسبة للحرمة هي نسبة موضوع للحكم، ونسبة السببية للحرمة هو المرشد الموجودة في الخمر، وهناك فرق بينهما. إذا كان فرقا نحن نقول من أن الشارع لا يتبعنا على الحكم إن كانت العادة هي السبب للحكم، أما أنه يجعل العادة موضوع الحكم ممكن، وهذا ما وقع في الشريعة، أن المولى أوجب علينا أن لا نتزيد زي الشهرة في الزي، زي الشهرة هو كل زي مخالف للعادة، فهنا جعل مخالفة العادة موضوعا وجعل له حكم الفرض، إلا أن هذا الموضوع ما هو السبب فيه؟ ليس السبب فيه العادة وإنما السبب فيه السخرية، بمجرد ما تخالف العادة سيسخر عليك الجميع وتصير حينئذ موصل سخرية في البين، سيصير فيه تقليل من القيمة، والإنسان يجب عليه أن يحافظ على قيمة الاجتماعية. فمن هنا أوجب المولى الحرمة، لم يوجب الحرمة لاتباعا للعادة. وهناك فرق بينها. نريد مرة ثانية نجد الطبيب طارة نقول أن المولى يحكم بالحكم وسبب الحكم العادة. هذا هو هنا أنه حكم بأن هذا مما ينبغي فعله، وهو السؤال عن صحة الضائف اتباعا للعادة. قلنا بأن هذا خلق محلي، والمولى جل وعلا لا يحكم بحكم تبعا للعادة. العادة ليس حين المتحكم فيه. أخرى لا يجعل مخالفة العادة موضوعا للحكم. لما جعله موضوعا للحكم الحكم له سبب آخر، إلا أن مخالفة العادة موضوعا ليس سببا للحكم. مثلا يقول يحرم عليكم التزيد بذي الشهرة. هنا التزيد بذي الشهرة هو التزيد بذي المخالف للعادة، هذا هو الموضوع، لكن ليس هو السبب. السبب هو إثارة السخرية، فإثارة السخرية الذي كان وراء الحرمة غير موضوع الحكم. نحن نتنازع في أن تكون العادة علة للحكم، فهل يتبع الشارع بها أم لا؟ نقول لا، وإن كانت العادة موضوع للحكم في المسألة الثانية تكون أجنبية عن محلية. إذا تم هذا نقول أيضا هذا فرض عن محلية، جعله حكم. القسم الرابع وهو الأهم، فيما لو حكم العقلاء بأن هذا مما ينبغي فعله للاتفاق.